الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة الحضور في هذا المجلس الثاني الذي ينعقد في هذه الليلة في سلسلة دروس التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا في الحلقة الأولى تحدثنا في التمهيد لهذا الدرس من خلال مبحثين. المبحث الأول تحدثنا عن التعريف ببعض المصطلحات المتشابهة والتي تدور في فلك هذا العلم، السيرة والسنة والدلائل والخصائص والشمائل، وبينا معنى كل مصطلح منها والفرق أو العلاقة بينها. ثم تحدثنا في المبحث الثاني عن الفوائد التي يجنيها المسلم والمسلمة من خلال دراسة هذا العلم. ونواصل على بركة الله في هذا المجلس الثاني المخطط الذي وضعناه لدراسة ومذاكرة هذا الباب من أبواب العلم، وهو الفصل الأول، التعريف العام برسول الأنام عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا الفصل ينعقد في ثلاثة مباحث، لأن المقصود بهذا الفصل أن يأخذ المسلم فكرة وإلماعة عن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من حيث المعلومات الخاصة أو الشخصية كما يقولون. فلهذا حاولنا أن نجمع أطراف هذا الموضوع في هذه المباحث الثلاثة. المبحث الأول النسب والأسماء، النسب والأسماء، ولكل واحد منهما نفرد حديثا ومطلبا. فالأول النسب الشريف، وهذا مما ينبغي لكل محب لمحمد بن عبد الله رسول الله أن يتعلمه وأن يكون على ذكر منه، فإن المحب يحب حبيبه ويتعلم أو يتعلق باسمه. ولهذا تكثر في قصائد الغزل وحديث العشاق التغزل بالأسماء من يحبون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هذا اسمه شيبة، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفهر هذا هو الذي يلقب بقريش، وإليه تنتسب القبيلة المعروفة قبيلة قريش، فهو هذا هو فهر أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترجع إليه هذه القبيلة. وفهر هذا ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا هذا القدر متفق عليه بين أهل العلم. وعدنان هذا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا النسب من أرفع النسب وأعلاه، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان، كان أبو سفيان ومعه جماعة من قومه قبل أن يسلم، كانوا في رحلة إلى الشام كما هي عادة أهل قريش، رحلة الشتاء والصيف. فكانوا في الشتاء يذهبون إلى اليمن، وفي الصيف يذهبون إلى الشام. فكانوا في الشام فالتقوا بدعاهم ملك الروم هرقل، فسأله أسئلة منها قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، يعني أنه صاحب نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. والحديث رواه البخاري في الصحيح. وفي الحديث عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث رواه مسلم. فهو عليه الصلاة والسلام إذن خيار من خيار من خيار، مصطفى من مصطفى، وهكذا. فاصطفاؤه من يعني تدرج بهذه الدوائر. طيب، هذا هو النسب. وأما المطلب الثاني الاسم المنيف، النسب الشريف والاسم المنيف. قال عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. والحديث متفق عليه. فأسماؤه صلى الله عليه وسلم كلها نعوت، ليست أعلاما محضة، بل هي أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب المدح والكمال. دعونا أيها الإخوة والأخوات نتعرف على هذه الأسماء بشيء من الاختصار، ونتعلم معانيها. لا يكفي فقط أن نعرف أن اسمه محمد وأحمد، لكن ما معنى محمد وما معنى أحمد وما الفرق بينها؟ فأول الأسماء وأشهرها محمد، وبه سمي في التوراة صريحا. ومحمد هذا من حيث اللغة العربية اسم مفعول، من حيث المشتقات هو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، بمعنى أنه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، فهو كثير الخصال التي يحمد عليها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 4 مرات في سور آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح. ونلاحظ أن سورة من سور القرآن سميت باسمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسم لم يكن معروفا وموجودا في العرب، ولهذا لم يسمى به أحد منهم ولا من غيرهم قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى، إلى أن أظلهم زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشيع وينتشر عن أهل الكتاب أن نبيا اسمه محمد سيبعث. فلما انتشر هذا الأمر وسمع أقوام من العرب بهذا، بدأ يسمون بهذا الاسم رجاء أن يكون هو النبي الموعود. وذكر القاضي عياض أنهم 6 الذين تسموا بهذا الاسم لا سابع لهم. وأيضا جاء عن ابن عباس أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل قيل لما سميته محمدا ورغبت عن أسماء آبائه، ما سميته على أسماء آبائه؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. وكان المشركون يشتمونه ويسمونه مذمم بعد أن دعاهم وبعد أن بعث، يسمونه مذمم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يعني هم يقولون يسبون مذمم ويشتمون مذمم، وهو ليس مذمم، هو محمد. والحديث في البخاري، مع أنهم كانوا يسمونه قبل البعثة الصادق الأمين، فانظر كيف انقلب الميزان. طيب، الحاصل أن هذا الاسم هو أشهر الأسماء محمد، وعرفنا معناه أنه كثير الخصال التي يحمد عليها. طيب، الاسم الثاني أحمد، وهو الاسم الذي سماه به المسيح ابن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومعنى أحمد أحق الناس وأولاهم بأن يحمد. فالاسمان محمد وأحمد واقعان على المفعول، كلاهما واقعان على المفعول من الحمد. لكن ما الفرق؟ الفرق أن محمد كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره. يعني أن محمد النظر فيه إلى الكثرة والكمية، وأحمد النظر فيه إلى الصفة والكيفية، فهو يستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، فيحمد أفضل مما يحمد غيره من جهة الصفة، من جهة الكيفية، ومحمد من جهة الكمية أكثر. فهو عليه الصلاة والسلام يحمد أكثر حمد ويحمد أفضل حمد، محمد وأحمد. طيب، الاسم الثالث الماحي، والاسم الرابع الحاشر، والاسم الخامس العاقب. وقد فسرت هذه الأسماء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وقد محى الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. والاسم السادس المقفي، ومعنى المقفي يعني قيل إنه الذي يأتي قفو الأنبياء، يعني خاتمهم وبعدهم يبعث بعدهم، فيكون بمعنى العاقب الذي يعني آخر الأنبياء الذي ليس بعده نبي. وقيل معنى المقفي الذي اقتفى آثار الأنبياء قبله، يعني اقتدى بهم في العقيدة والدعوة والأخلاق، كما قال جل وعلا بعد ذكر جملة من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. طيب، الاسم السابع المتوكل، وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. وهو عليه الصلاة والسلام يعني أحق من سمي بهذا الاسم، لأنه توكل على الله واعتمد اعتمادا لم يشركه فيه غيره في إقامة هذا الدين والدعوة إليه عليه الصلاة والسلام. فأجر وأحق من يسمى بهذا هو عليه الصلاة والسلام. الاسم الثامن نبي التوبة، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، تاب الله عليهم توبة عظيمة، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس توبة واستغفارا، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. الاسم التاسع نبي الرحمة، فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، رحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن رحمته عليه الصلاة والسلام ومظاهر ذلك مع أصناف الخلق عند الكلام على صفاته الخلقية. الاسم العاشر نبي الملحمة، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط كما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 10 أسماء هي أسماءه المشهورة المعروفة الواردة في الأحاديث، يعني يحسن بالمسلم والمسلمة أن يعرفها، ومن تيسر له أن ينظمها في بيت أو بيتين حتى يسهل حفظها فهذا حسن. وأنبه هنا بعد أن ذكرنا هذه الأسماء إلى فائدة وتنبيه. أما الفائدة فقد ذكرها ابن القيم في زاد المعاد أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، انتبه، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، الأول خاص به لا يشاركه غيره فيه من الرسل والأنبياء، مثل محمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، هذه أسماء خاصة لم تطلق على أحد من الأنبياء والرسل. النوع الثاني اسم شاركه غيره فيه من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، مثل رسول الله أو عبد الله أو الشاهد المبشر النذير نبي الرحمة نبي التوبة، هذه أيضا تطلق على غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما التنبيه فأنبه في هذا الباب وهذه المسألة أنه قد يلاحظ بعضكم أو ربما قرأ أو رأى في بعض الأماكن توسعا في ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أخذ من كل وصف للنبي عليه الصلاة والسلام اشتق له اسما، سواء كان من أوصافه الخاصة به أو المشتركة فيها مع غيره أو من الأوصاف العامة التي تعد يعني من الفضائل، فلذلك يعني توسعوا في ذلك حتى أوصلها بعض من كتب ابن يعني من ألف في هذا أوصلها إلى قرابة 300 اسم، وبعضهم يذكر من أسمائه ما فيه مبالغات وغلو لا ينبغي. فالحاصل أننا ينبغي أن يعني ننتبه لهذا، وأن ليس كل ما يذكر من الأسماء يصح أن يعد من الأسماء، وإنما حصل في ذلك توسع شديد عند بعضهم وأوصلها كما ذكرت إلى 100 الأسماء. طيب، ننتقل إلى المبحث الثاني من هذا الفصل الأول. قلنا الفصل الأول التعريف العام برسول الأنام وعرفنا النسب والأسماء، المبحث الثاني في التعريف به صلى الله عليه وسلم الزوجات والأولاد، وكذلك فيه مطلبان، الأول في زوجاته صلى الله عليه وسلم. و لعلي أسرد وأسوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على حسب تزوجه بهن من حيث التاريخ. فأولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة وكان عمرها 40 سنة وعمره 25 سنة على المشهور، وقيل في ذلك أقوال أخرى، لكن هذا هو المشهور. ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت، فبقي معها 25 سنة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم حين ماتت 50 سنة، وكان موتها قبل الهجرة ب3 سنوات. وهذا مهم يا إخوان، لأجل أن هذا فيه أبلغ الرد على ما يشاع وأشيع من قبل بعض المستشرقين والحاقدين على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل شهواني، وأنه صاحب نساء، وأنه تزوج كذا وكذا وهمه النساء وما إلى ذلك. لا، نقول لا، طبعا لو كان همه النساء لتزوج في شبابه، لأنه من المعروف أن الإنسان في شبابه تكون له الرغبة وشدة الشهوة والنهم في أمور النساء وما يتعلق بذلك. أما كون إنسان يجلس إلى 50 ولم يتزوج إلا امرأة واحدة، فهذا فيه رد بالغ على دحض هذه الفرية. وهناك ردود أخرى، لكن ليس هذا المقام في الحديث عنها، لكن ذكرت هذا استطرادا فقط. مناقب خديجة رضي الله عنها كثيرة، منها نذكر فقط نماذج. مقامها خديجة رضي الله عنها، مقامها العظيم في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول النبوة، حيث واسته بنفسها ومالها وقامت معه خير قيام في دعوته رضي الله عنها، وهذه منقبة عظيمة لها. المنقبة الثانية أن الله أرسل إليها السلام مع جبريل، يعني الله عز وجل يسلم عليها، وهذه منقبة عظيمة جدا، وخاصية لا تعرف لغيرها من النساء. نعم، ورد لعائشة أن جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. لكن أن الله يسلم عليها فهذا لا نعلمه ورد إلا مع خديجة رضي الله عنها. المنقبة الثالثة أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة كما سيأتينا، إلا إبراهيم، وسيأتي الحديث عن أولاده بعد قليل. طيب، هذه إذن الزوجة الأولى التي جلس معها واقتصر عليها ولم يتزوج امرأة معها حتى ماتت. ثم لما ماتت رضي الله عنها تزوج سودة بنت زمعة القرشية، تزوجها بعد موت خديجة بأيام، وقد جاوز 50 كما ذكرنا، وهي التي وهبت يومها لعائشة. وذكر في بعض الروايات في كتب المغازي والطبقات أنها كانت فوق 60، يعني عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق 60، وهو يعني في 50 أو جاوز 50 بقليل. وهذا أيضا رد على الفرية السابقة، رجل يتزوج امرأة جاوزت 60، فهذا فيه رد على ذلك. وعمرت رضي الله عنها حتى توفيت 54 من الهجرة. ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، عقد عليها وعمرها 6 سنوات، وبنى بها في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها 9 سنوات، ولها مناقب كثيرة. منها على سبيل المثال، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذه منقبة لها. الثاني أنه نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في لحافها، وما حصل ذلك لامرأة غيرها. الأمر الثالث أنها كانت أحب الخلق إليه. والأمر الرابع أن الله تعالى أنزل براءتها من قول أهل الإفك، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن مناقبها وهو الخامس أنها أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، حتى كان يعني أكابر هناك من أكابر الصحابة من يرجع إلى قولها ويستفتيها في بعض المسائل. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 19 سنة، وماتت 57 أو 58 من الهجرة. الرابعة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها ثيبا وكان عمرها 21 سنة، وعمره عليه الصلاة والسلام 54 سنة تقريبا. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها. وتوفيت سنة 45 من الهجرة في خلافة معاوية وعمرها 63 سنة. ثم الخامسة زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية، وهي التي تعرف بماذا؟ لها لقب مشهور أم المساكين، أم المساكين لرحمتها بالمساكين ورقتها عليهم. هذه زينب بنت خزيمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 4 من الهجرة، وكان عمرها 30 سنة تقريبا، وعمره قرابة 57 سنة. وتوفيت بعد زواجه بها بشهرين أو ثلاثة، يعني قامت معه شهرين أو ثلاثة فقط. وتشترك مع خديجة في أمر، ما هو؟ أنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاتان المرأتان من الزوجات هما اللتان ماتتا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بقية النساء يعني توفيت أو ماتت بعد موته عليه الصلاة والسلام. السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، تزوجها عليه الصلاة والسلام في شوال سنة 4، وكان عمرها 27 سنة تقريبا، وعمره 57 سنة أيضا. قالت هي لها حديث مشهور، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة زوجها قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله لي فقلتها، يعني كان قالت هذا الدعاء، قالت فأخلف، يعني أخلف الله عليها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفيت سنة 61، وهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم موتا، آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه أم سلمة. السابعة زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي بنة عمته، هذه بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، أميمة عمته وهذه بنت عمته، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وكان عمرها تقريبا 38 سنة، وعمره عليه الصلاة والسلام تقريبا 58 سنة. وهي التي نزل فيها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت زينب هذه تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. توفيت سنة 20 وكان عمرها 53 سنة رضي الله عنها. الثامنة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية أو المصطلقية من بني المصطلق، هذه وقعت أسيرة في أيدي المسلمين في غزوة بني المصطلق وكانت من السبايا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها. المقصود بالكتابة يعني أن العبد أو الأمة يدفع إلى سيده مالا حتى يعني يتحرر من الرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها هذا المال، الكتابة، أدى عنها كتابتها وجعل عتقها صداقها، يعني أنها دفع عنها المبلغ هذا الكتابة ثم انتقلت إليه فأعتقها وجعل عتقها صداقها، وتزوجها زوجة سنة 5 من الهجرة، كان عمرها ما يقارب 15 عاما، وعمره قرابة 58 سنة. ولما هذه مباركة المرأة، لما تسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، أرسلوا وأطلقوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف هؤلاء أصهار النبي عليه الصلاة والسلام ونجعلهم أرقاء عندنا، عبيد وإماء يخدموننا، فأعتقوهم. قالوا: فما رؤي امرأة أعظم بركة أو كانت أعظم بركة على قومها منها هذه جويرية، اعتق بسببها 100 أهل بيت من قومها من بني المصطلق. توفيت سنة 56 وكان عمرها 65 سنة. التاسعة أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، هذه رملة أخت معاوية ابن أبي سفيان، تزوجها وهي ببلاد الحبشة، لما هاجرت إلى الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها النجاشي، النجاشي تولى دفع الصداق وسيقت إليه من هناك في السنة السابعة من الهجرة، كان عمرها 42 سنة، وعمره صلى الله عليه وسلم قرابة 60، وماتت في أيام معاوية أخيها رضي الله عنهم سنة 44 من الهجرة. والعاشرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهذا سيد بني النضير أبوها، وبنو النضير هؤلاء إحدى قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة، وهي من نسل هارون بن عمران أخو موسى عليه السلام. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، لما فتحت خيبر وصارت من السبي، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها فتزوجها، وكان عمرها فيما ذكر ما يقارب 17 عاما أو أقل، وعمره قرابة 60 عاما. وهذه المرأة الصفية بنت حيي ابنة نبي وزوجة نبي، لأنها من نسل هارون وزوجة محمد عليهم الصلاة والسلام، وكانت من أجمل نساء العالمين فيما ذكر عنها. والحادية عشرة ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، لأن قلنا نسير على حسب التسلسل التاريخي في زواجه عليه الصلاة والسلام. هذه تزوجها بمكة في عمرة القضاء في شهر شوال من السنة السابعة من الهجرة، بعد أن حل من عمرته، وكان عمرها قرابة 27 سنة لما تزوجها، وعمره أيضا قرابة 60، توفيت في سنة 61 وعمرها 80 سنة. فهؤلاء 11 امرأة هن نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن عليه الصلاة والسلام. 11 امرأة، مات عن 9، وماتت 2 في حياته كما ذكرنا، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. وقد جمعها بعضهم في قولك خس مع جزر صحة، وهذا من باب تقريب العلم، هذه النحت الكلمات وجمعها في مثل هذه الكلمات من باب تقريب العلم وتثبيته حتى لا ينسى، ومثل النظم، وهذا كما تعرفون يتكرر مثلا في علم التجويد، تجويد القرآن الكريم يتكرر مثل هذا، كما قالوا مثلا على سبيل المثال حروف المد اللازم الحرفي 8 مجموعة في قولك كم عسل نقص، وهكذا. فهذا المقصود به جمع حتى لا ينسى وحتى يضبطها الإنسان. فمع ملاحظة أن الزاي يشمل 2 زينب وزينب زينبان، فالخاء خديجة والسين سودة والميم ميمونة والعين عائشة والجيم جويرية والزاي زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة والراء رملة بنت أبي سفيان والصاد صفية والحاء حفصة بنت عمر والهاء هند بنت أبي أمية، وهذا كما قلت من باب التقريب والحفظ. وهذا كما نعلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له الزيادة على 4 لحكم جليلة يضيق المقام عنها. ولعلي أشير إلى بعض الفوائد حول هذا المطلب، وهو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فوائد سريعة. الفائدة الأولى أن هؤلاء الزوجات الكريمات لهن قدر كبير وشرف عظيم، ويدل على ذلك عدة أمور، منها أولا أن الله اختصهن واصطفاهن بالاقتران بخير البشر عليه الصلاة والسلام، وأضافهن إليه وأزواجه وفضلهن على غيرهن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فهذا فيه اختصاص واصطفاء وتفضيل. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطيب المطيب أطيب الخلق، ولم يكن الله ليختار له إلا أطيب الطيبين أو أطيب الطيبات. الأمر الثالث أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وإن ضاق الرزق فقدمنا ذلك على متاع الحياة الدنيا، كما نقرأ في آية التخير في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فأثابهن الله بمضاعفة الأجر، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. الأمر الرابع من فضائلهن أنهن قرن معه عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ، منها أنهم كما جاء في حديث أبي حميد قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، لأنهم يقرؤون في القرآن صلوا عليه، قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. لاحظ وأزواجه، عطفهن على محمد فدخلنا في من يعني يصلى عليه. صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب الفائدة الثانية أن الله جعلهن أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما معنى أمهاتهم؟ قال أهل العلم هن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، يعني أنهن بمثابة الأم في الاحترام والإكرام، لكن ليس لهن حكم الأم من النسب، فلا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن، وهذا بالإجماع. واضح؟ نعم. الفائدة الثالثة أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أزواجه وذريته وقرابته المسلمون الذين تحرم عليهم الصدقة، وآل بيته مطهرون كما قال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث رواه مسلم. الفائدة الرابعة أن الله حرم على الأمة الزواج بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن. لماذا؟ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهذا محرم بإجماع العلماء، محرم بإجماع العلماء. طيب هذا ما يتعلق بالشق الأول من هذا المبحث، الزوجات. الشق الثاني والمطلب الثاني وهو أولاده، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. الأول القاسم، وبه كان يكنى، كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم ومات طفلا. الثاني زينب، والثالث رقية، والرابع أم كلثوم، والخامس فاطمة، والسادس عبد الله. فهذه هؤلاء ستة ابنان وأربع بنات، القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. والبنات أيضا حتى لا تنساهن مجموعة في قولك زرافة بهذا الترتيب، يعني أكبرهن زاء زينب، ثم راء رقية، ثم ألف أم كلثوم، ثم فاء فاطمة، والتاء التانيث إشارة إلى أنهن إناث. بهذا إن شاء الله لن تنسى عد الأسماء ولا البنات أقصد ولا ترتيبهن أيضا. وهنا ربما يعني سمع أو قرأ بعضكم عد أن بعض العلماء عد في أولاده الطيب والطاهر، والصحيح الذي عليه يعني المحققون أنهما لقبان لعبد الله، عبد الله هذا السادس ملقب من ألقابها الطيب والطاهر، وليس يعني ولدان آخران، وإنما الأولاد كما ذكرنا هؤلاء الستة، وأما الطيب والطاهر فهما لقبان لعبد الله، وهؤلاء الستة كلهم من خديجة، كلهم أنجبتهم خديجة رضي الله عنها، ولم يولد له من زوجة غيرها. الزوجات السابقات كلهن 11 لم يرزق منهن بولد، لا ذكر ولا أنثى، إلا خديجة أنجبت له هؤلاء الستة. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة، ولكن ليس من زوجة وإنما من سرية أمه، وهي مارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر في السنة الثامنة من الهجرة، فكانت سريته وأمته، فأنجبت له هذا الابن إبراهيم، ومات رضيعا، مات رضيعا، فقال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة كما في البخاري. فإذا أولاده سبعة، ثلاثة أبناء وأربع بنات كما سبق، وكل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة الزهراء، فإنها ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبيها بعده بستة أشهر، بعده بستة أشهر. طيب، هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث، وبه نختم حتى نكمل الفصل الأول، المبحث الثالث في التعريف العام، في التعريف العام برسول الأنام، الخدم والدواب، وكذلك نجعله في مطلبين. الأول في خدمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له خدم يخدمونه، وكان الصحابة يتسابقون ويتنافسون على خدمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا كثر عددهم. ومنهم على سبيل المثال الأول أنس بن مالك، كما قال رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام، يعني مكث معه 10 سنوات. قال: ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي شيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا هكذا. والحديث رواه البخاري في الأدب بسند صحيح. الثاني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مختصا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وتوفير الماء للطهارة وتهيئة الوسادة التي يتكئ عليها وجني السواك الذي يتسوك به، متخصص في هذه الأمور، النعلين والطهارة والوسادة التي يتكئ عليها والسواك الذي يتسوك به. كما قال أبو الدرداء لبعض أهل الكوفة: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الثالث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكان مختصا بخدمته في بغلته، هو صاحب بغلته، يقود به في الأسفار ويراعيها ويعتني بها. فهؤلاء على سبيل المثال ممن كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، وهناك غيرهم رضي الله عنه. طيب، المطلب الثاني في دوابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له دواب متنوعة. فمثلا كان له أفراس، جمع فرس، الفرس أنثى الخيل، كانت له 7 أفراس، كان عنده 7 أفراس، منها السكب والمرتجز، يعني من أسمائها فرس يقال لها السكب وفرس يقال لها المرتجز. وكان له أيضا 6 بغال من الدواب، يعني منوعة الدواب أنواع، فيه فرس وفيه بغل وفيه حمار وفيه إبل وفيه شات وفيه إلى آخره. فالأفراس كانت 7 والبغال 6، والبغل ما هو؟ البغل هو يعني حيوان هجين ينتج من تزاوج الفرس مع الحمار، إذا نزى الحمار ذكر الحمار على أنثى الخيل التي تسمى الفرس، أنثى الخيل فرس، فالنتاج من هذا التزاوج يسمى بغلا. وكان عنده عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا 6 بغال، منها دلدل وكانت شهباء. وأما الحمير فكان عنده 2، أحدهما عفير وقد ورد ذكره في بعض الأحاديث. وكان له من الإبل التي تعد للركوب 3 من الإبل: القصواء والعظباء والجدعاء، وقد ورد ذكرها أيضا في بعض الأحاديث. وكان له أيضا 100 شاة، كلما ولدت شاة ذبح شاة. وكانت له 7 أعنز ترعاهن أم أيمن رضي الله عنها. ما الفرق بين الشاة والعنز؟ قلنا كان له 100 شاة و7 أعنز. الفرق بين الشاة والعنز أن الشاة هي الأنثى من الظأن، والعنز هي الأنثى من المعز، لأن الغنم، جنس الغنم نوعان، ظأن ومعز، 8 أزواج، من الظأن 2 ومن المعز 2. فالغنم جنس عام يندرج تحته نوعان، الظأن والمعز، والظأن هو ما له صوف والمعز هو ما له شعر. الظأن ذكره خروف وأنثاه تسمى شاة أو نعجة أو كذا، الماعز الأنثى تسمى عنزا والذكر يسمى تيسا وهكذا. فإذا الفرق بين الشاة والعنز هو هذا. فهذه كانت دواب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا لعلنا نقف عند هذا المقدار، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يبصرنا وينور قلوبنا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه المورود ويسقينا من حوضه، تحت لوائه المعقود ويسقينا من حوضه المورود، إنه سميع مجيب. وبهذا نكون انتهينا من هذه أو هذا الدرس هذه الليلة، وأخذنا فيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول النسب والأسماء، والمبحث الثاني الزوجات والأولاد، والمبحث الثالث الخدم والدواب. وبالله التوفيق، ونواصل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الفصول والمباحث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.